مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الخميس أستهلها بالعناوين: مجازر جديدة بتوقيع سوتشي وتنسيق ضامنيه، والمجلس الإسلامي يستثني الضامن التركي من الشراكة في الإجرام. مخابرات العصابة الأسدية تواصل انتقامها من أهل الغوطة، ودعوات لمظاهرات شاملة في عموم حوران. حل مشكلات الناس يحتاج إلى إرادة سياسية مبدئية، وهذا ما يعجز عنه النظام الوظيفي العميل في السودان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا. استشهد نحو 13 مدنيا وأصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات لطيران الضامن الروسي استهدفت الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب. وقال الدفاع المدني الخميس إن 13 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأة استشهدوا، وأصيب 44 آخرون بينهم نساء وأطفال إثر غارات للطيران الروسي على مدينة إدلب. وأضاف الدفاع أن الطيران الروسي شن 4 غارات مساء الأربعاء على الأحياء السكنية وسط المدينة لتسفر عن عشرات الضحايا والمصابين إلى جانب دمار واسع وحرائق في المباني. وسبق ذلك غارات روسية على السجن المركزي في منطقة عرب سعيد في الجهة الغربية لمدينة إدلب. وقالت مصادر محلية من إدلب إن غارات عنيفة شنها الطيران الروسي بصواريخ شديدة الانفجار طالت بشكل مباشر السجن المركزي غربي مدينة إدلب، وهو سجن مدني تابع لحكومة الإنقاذ، جل المحتجزين فيه من المدنيين المحكومين بقضايا جنائية ومساجين آخرين. ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بسقوط العشرات من الضحايا جلهم من السجناء والشرطة التي تشرف على إدارة السجن. وقصفت قوات النظام براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة مدينتي خان شيخون وسراقب وبلدة معرت حرمة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، مما أدى إلى وقوع جرحى مدنيين وأضرار مادية ضخمة في الممتلكات الخاصة والعامة. وفي حماة أصيبت سيدتان بجراح متفرقة بقصف مدفعي وصاروخي على بلدة الشريعة، وطال القصف مدن كفرزيتا وقلعة المضيق وبلدة كفرنبودة وقرى الكركات والجماسة والحويز والشريعة وجسر بيت الراس، واقتصرت أضراره على المادية. من جانبها صرحت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الغارات التي شنتها طائراتها على مدينة إدلب والتي أسفرت عن شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال كانت بالتنسيق مع تركيا، قائلة إنها استهدفت مستودعا لهيئة تحرير الشام على حد زعمها. بينما أدان المجلس الإسلامي السوري الذي يغرد في سرب الائتلاف العلماني الاعتداءات المستمرة على المدنيين في ريفي حلب وإدلب من قبل نظام أسد وحليفيه الروسي والإيراني، مستثنيا كعادته ولي نعمته النظام التركي الذي يعتبر من الضامنين كحال روسيا وإيران. وأضاف المجلس عبر بيان أصدره إلى أن الاعتداءات تدل مرة أخرى على أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، ولا تأخذهم بالشعب شفقة ولا رحمة. ولم ينس المجلس أن يناشد كل الدول التي لديها بقية من عدالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذا العدوان على الشعب المظلوم. قال موقع صوت العاصمة إن دوريات تابعة لفرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا نفذت حملة دهم للمنازل السكنية في مدينتي سقبة وكفر بطنة، اعتقلت على إثرها عددا من سكان المدينتين بينهم كبار في السن. وذكر مصدر خاص من داخل الغوطة الشرقية لموقع بلد نيوز أن الدوريات داهمت مدينتي سقبة وكفر بطنة واعتقلت عدة أشخاص بينهم رجلان مسنان على الرغم من أنهم غير مطلوبين، وأجروا تسوية عقب سيطرة النظام على الغوطة الشرقية وفرض التسوية على جميع السكان. وأشار المصدر إلى أن قوات النظام كثفت من جديد التدقيق على الحواجز، وأغلقت معظم الطرق الفرعية بسواتر ترابية عالية، وأصبحت تجري الفيشة الأمنية لجميع المارة للبحث عن مطلوبين بالرغم من إجراء معظم سكان الغوطة تسوية لأوضاعهم. دعا ناشطون في محافظة درعا للخروج بمظاهرات الجمعة في عموم قرى المحافظة، وذلك لتأييد مظاهرة درعا البلد الرافضة لوضع تمثال أسد في درعا المحطة، واحتجاجا على ممارسات ميليشيا أسد بحق المدنيين وتضامنا مع محافظة إدلب. وأكد ناشطون أنهم يقومون بالتنسيق لتكون شعارات هذه المظاهرات موحدة ومؤيدة لمظاهرات درعا البلد وطفس التي طالبت بإسقاط النظام. وكانت محافظة درعا قد شهدت حالات احتجاج متكررة ظهرت من خلال كتابات على جدران أكثر من 20 نقطة في المحافظة تلتها مظاهرات في درعا البلد وطفس. شن تنظيم الدولة مساء الأربعاء هجمات على المواقع التي تقدمت فيها ميليشيات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز شرق دير الزور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وأفادت مصادر محلية بأن عناصر التنظيم استغلوا عاصفة غبارية ضربت المنطقة وشنوا هجمات بأحزمة ناسفة ورشاشات متوسطة على مواقع في محيط مزارع بلدة الباغوز، ما أدى لمقتل 11 عنصرا من الميليشيات الديمقراطية وجرح آخرين. وفي السياق، أعلنت الميليشيات المدعومة من التحالف الصليبي الدولي الأربعاء استسلام 3000 مقاتل من تنظيم الدولة في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في غضون 24 ساعة. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي في الميليشيات، استسلم 3000 إرهابي لقواتنا في الباغوز خلال 24 ساعة، مضيفا المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى. شنت قوات كيان يهود فجر الخميس حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم الاحتلال إن الجيش اعتقل 15 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة بذريعة أنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية، ومن بين المعتقلين 6 من نشطاء الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث جرى اعتقالهم فجرا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. من جهة أخرى، دعت مجموعات شبابية مقدسية إلى الحشد والتواجد في باحات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة الخميس، وذلك تصديا لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد لمنع أي مخططات من الاحتلال لتثبيت وقائع جديدة داخل الأقصى ومصلى باب الرحمة. دعت هيئات نقابية وأحزاب معارضة سودانية الخميس إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة التي ضمت 9 وزراء من الحكومة السابقة. ونشر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في فيسبوك دعوات للمشاركة في مظاهرات في العاصمة الخرطوم ومختلف الولايات، وقال إنها ستنطلق الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي. وكان رئيس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر أيلة أعلن الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا 9 منهم من الحكومة السابقة، على عكس ما وعد به الرئيس البشير من تشكيل حكومة كفاءات. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الخرطوم، قال أيلة إن أولويات الحكومة الجديدة حلحلة الضائقة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة والاهتمام بمعاش الناس. من جانبها، وفي مقالة تحت عنوان حل مشكلات الناس يحتاج إلى إرادة سياسية مبدئية، أكدت الأستاذة غادة عبد الجبار أن معدل الفقر يزيد عن نصف عدد السكان في السودان في كل الولايات دون استثناء، والحال يغني عن السؤال. وأضافت الكاتبة في مقالتها التي نشرتها أسبوعية الراية في عددها الأخير أن أي معالجات اقتصادية بعيدا عن معالجة الأزمة السياسية الراهنة وهي أزمة نظام تبقى معالجات ناقصة، لأن العلة في سياسات مبنية على أحكام البشر الوضعية التي أوصلتنا إلى الاستدانة بالربا وفرض الضرائب والجمارك، فأنتجت انفصال أغنى جزء من السودان، إضافة إلى التنمية غير المتوازنة وعدم التوظيف الأفضل للموارد المتاحة. وقبل كل ذلك السياسات والتدابير الاقتصادية السالبة بدواعي الإصلاح، وكل هذه السياسات هي نتاج نظام وضعي يستند على أعداء الأمة ولا يتقي الله ويتصرف حسب ما يبقيه في سدة الحكم. ولفتت الكاتبة إلى أن بعض المعالجات المطروحة لعلاج الوضع الاقتصادي من صندوق النقد الدولي لا تتعدى زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق والقروض والخصخصة، وهي التي تعطل الإنتاج وتورث غضب الله لأنها محرمة شرعا. وختمت الكاتبة مقالتها بالقول: إن معالجة الأزمات الاقتصادية تبدأ بالتخلي الفوري عن النظام الاقتصادي الرأسمالي بتمزيق وصفات صندوق النقد الدولي والتفكير المبدئي على أساس دين أهل السودان. ولا شك أن التفكير العميق المستنير يقود إلى الإسلام العظيم وأحكامه بوصفها العلاج الناجع لهذه المشكلات الاقتصادية ولجميع مشكلات الإنسان، وتحرم وصاية الكفار على ثروات البلاد. وهذه المعالجات لا يمكن أن تقوم إلا في ظل دولة مبدئية تحكم على أساس الإسلام فتحل كل الأزمات بشرع الله الحكيم الخبير. مستمعين الكرام، من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا قدمنا لكم نشرة الأخبار، وقبل أن نترككم بحفظ الله وأمنه هذا تذكير بأهم العناوين: مجازر جديدة بتوقيع سوتشي وتنسيق ضامنيه، والمجلس الإسلامي يستثني الضامن التركي من الشراكة في الإجرام. مخابرات العصابة الأسدية تواصل انتقامها من أهل الغوطة، ودعوات لمظاهرات شاملة في عموم حوران. حل مشكلات الناس يحتاج إلى إرادة سياسية مبدئية، وهذا ما يعجز عنه النظام الوظيفي العميل في السودان.